أسفاري وأحضاري وتكفيني.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. قائد الجيش الإيراني يؤكد قدرة الصناعات الجوية على صنع الطائرات الحربية والمروحية. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار العام تحسبا لأي عدوان على الأقصى. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن أنظمة التطبيع تعادي المجاهدين الفلسطينيين وتصف نضالهم بالإرهاب. إلى التفاصيل، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قدرة الصناعات الجوية على صنع طائرات حربية، لافتا إلى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها. وقال اللواء موسوي إن الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له تاريخ طويل، مضيفا أنه في ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية يمكننا القول بثقة بأننا قادرون على صنع المقاتلات، كما أن الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها، حيث أن مسيرتها التكاملية ما زالت مستمرة. جريا على عادتها السنوية، قامت السفارة الإيرانية في بيروت بتوزيع هدايا شهر رمضان المبارك إلى الشعب الفلسطيني، وذلك دعما لصموده ومقاومته عبر تقديم آلاف الحصص الغذائية ليتم توزيعها على مخيمات اللاجئين في لبنان، وذلك بحضور سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنية وحشد من العلماء وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.
هي هبة رمزية، لأن الجمهورية الإسلامية طيلة العقود الأربعة هي دائما تدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات، وتكمل ذلك رمزيا أنها مع الشعب الفلسطيني حتى في ظل هذه الضائقة الاقتصادية، وفي شهر رمضان المبارك تقول نحن مع هذا الشعب الفلسطيني ونحن نواكبه على كل المستويات، ونحن من جهتنا كعلماء فلسطين وكشعب فلسطين نتوجه للسفارة بداية بالشكر والتقدير، وللجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا بالشكر والتقدير.
أدانت الخارجية الإيرانية التفجيرات التي استهدفت يوم أمس مدرستين في كابول، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات التلاميذ الأفغان، مطالبة حكومة طالبان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الإرهابية. وقال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التكفيريين أقدموا مجددا على جريمة تلطخت فيها أرض أفغانستان بدماء البراعم الأبرياء، وأضاف أن هؤلاء المجرمين المعادين للدين لم يراعوا حتى قدسية شهر رمضان. وأفادت مصادر أفغانية بأن ثلاثة تفجيرات استهدفت مدرستين غربية كابول وأسفرت عن استشهاد أكثر من 20 طالبا وإصابة عدد آخرين. للمزيد بشأن التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول، نتابع ما يقوله الإعلامي مجتبى محمد يونس من كابول.
المدرسة تقع في غرب العاصمة الأفغانية كابل. هذه المدرسة عدد التلاميذ فيها 13,000 تلميذ. في هذه المدرسة كان الدوام الصباحي أثناء الخروج في أحد الزقاق كان موضوع هناك قنبلة مزروعة من قبل تم تفجيرها عند خروج هؤلاء التلاميذ. للأسف الشديد هناك أعداد من الجرحى وأعداد من القتلى الذين سقطوا أثر هذه الانفجارات التي وقعت. عدد الانفجار تقريبا 3 انفجارات كما أكد قائد القوات الأمنية لحكومة الإمارة الإسلامية في حركة طالبان. أكد وقوع هذه الانفجارات في العاصمة الأفغانية كابل وعدد الجرحى ترتفع. إلا أن المتحدث باسم حكومة طالبان باسم وزارة الداخلية قال أن عدد الجرحى هم 6 أشخاص ولكن شهود العيان وذوي الضحايا يقول أن العدد أكبر من الذي ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية. هذا الانفجار لم يتبناه إلى الآن أي شخص حتى الآن، ولكن الانفجار يبدو كأنما تشير أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش، حيث أنها قامت بأعمال مشابهة في السنوات الماضية. السنة الماضية في غرب العاصمة الأفغانية كابل أيضا وقع انفجار على بوابة مدرسة للبنات كان أثناء الحكم الجمهوري، هذه وسقط خلالها 100 تلميذة جلهم من الصغار، ومن يعني هي مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة وليست مدرسة لكبار للتلاميذ الكبار، يعني كانوا صغارا. هذا الانفجار يأتي في شهر رمضان، الانفجار السابق في العام السابق أتى في شهر رمضان المبارك. أيضا ذهبنا إلى بوابة المستشفى، تحدثنا إلى عوائل الضحايا، إلى أصدقاء الشهداء الذين أو القتلى، تحدثوا أن كيف حصل الانفجار، يقول أن الانفجار كان رهيب لم ندري ما الذي حصل، وكان أغلبهم لا يستطيع التحدث وبعضهم رفض الحديث. يعني من هؤلاء الذين يرمون إلى مثل هذه الانفجارات في شهر رمضان المبارك وفي ويستهدفون التلاميذ المرحلة الابتدائية؟ يعني هذه لا نستطيع أن نفسر ما الذي يحصل. هذا ما قاله ذوي الضحايا.
أعلنت فصائل المقاومة والقوى الفلسطينية في قطاع غزة رفع مستوى حالة الاستنفار العام على كافة المستويات تحسبا لأي عدوان إسرائيلي جديد على المسجد الأقصى. وقالت الفصائل عقب اجتماع لها بمكتب رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار إنها في حالة انعقاد مستمر للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما دعت إلى الضغط من أجل تجريم التطبيع وعقفه، مؤكدا أن الاحتلال يستغل التطبيع لتطبيع مشاريعه ومخططات تهويد مدينة القدس. كما دعت الفصائل إلى استمرار حالة الاشتباك بكل أشكاله، وأكد المجتمعون على حماية عوائل الشهداء خاصة والد الشهيد رعد حازم الذي رفض تسليم نفسه وحذرت من المساس به. حول التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه نتابع التقرير التالي.
لتكريس مخطط التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك ورحابه الطاهرة لصالح المستوطنين والاعتداء على المرابطين وإفراغه بشكل كامل من كل المصلين بقوة السلاح.
سلطات الاحتلال وأعوانها والغلاة المتطرفين مصممين على استنساخ ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل في المسجد الأقصى، وأظن إذا يعني استمروا في هذا الاستفزاز وانتهاك حرمة هذا المسجد أظن أنه ذاهبين للتصعيد، لأنه الحل الوحيد لإيقافهم ومنع اقتسام المسجد الأقصى مكانيا وبعد أن تم اقتسامه زمنيا أظن الوقوف والصمود والتحدي.
المرابطون داخل المصليات ورغم اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وحصارهم يبقون يتمسكون بالبقاء والتكبير بوجه المستوطنين الذين يقومون بأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذه المصليات التي تعرضت للتكسير والدمار بشكل كامل بسبب اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الأيام مشهودة للمقدسيين في إصرارهم على التواجد في المسجد الأقصى في الليل والنهار اعتكافا وصلاة، وبالرغم من كل هذه الإجراءات التعسفية التي يخطط فيها الاحتلال، وكأنه يخطط لنهايته، وكأنه يخطط لبداية أزمة هو لا يستطيع أن يردها عنه، لذلك ترى الناس في ازدياد.
ويشهد محيط المسجد الأقصى المبارك تعزيزات عسكرية كبيرة تزامنا مع بدء الاقتحامات، وتشهد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك نقاط تفتيش وتقييد لدخول وخروج المصلين. الاحتلال الإسرائيلي مصمم على التقسيم الزمني والمكاني، هل سينجح بتثبيت ذلك في ظل الصمود وتحدي أهل القدس بشكل خاص والمرابطين وأهل فلسطين بشكل عام؟
أفادت وسائل إعلامية صهيونية بأن شرطة الاحتلال قررت إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان. وبالنظر إلى إغلاق الاحتلال لباحات المسجد الأقصى أمام غير المسلمين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التي اندلعت بين الفلسطينيين المستوطنين والاقتحامات للأماكن المقدسة، فيما أشعل الإعلان غضب المتطرفين اليهود. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أنظمة التطبيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن. وقال الحوثي خلال كلمة له بمناسبة شهر رمضان المبارك إن أنظمة التطبيع لا ترى أي مشكلة في التنازل عن كل شيء إذا كان لصالح إسرائيل ومن أجل أمريكا، ما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين، مبينا أن أنظمة التطبيع متسلطة لا تريد إسلاما واستقرارا للأمة. وأشار السيد الحوثي أن الأنظمة المطبعة تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي، وقال إنها ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين، ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب، لافتا إلى أن النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنوانا للعمالة. تواصل ميليشيات قسد المدعومة أمريكيا حصارها للأهالي المدنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي، وتتعمد هذه الميليشيات في حرمان الأهالي من دخول المواد الغذائية لأسواقهم في شهر رمضان المبارك، وقد أغلقت بقوة السلاح جميع المخابز الحكومية فيما منعت دخول الدقيق إليها. أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بلحق توصل مختلف الأطراف الليبية إلى توافق حول التعديل 12 للدستور والذي يتضمن خارطة طريق جديدة. وقال بلحق أن الموعد الأقصى لإجراء الانتخابات سيكون خلال 14 شهرا، وذلك بعد تشكيل لجنة معنية بمعالجة النقاط الخلافية في مسودة الدستور. وحول التدخلات الخارجية قال بلحق أن بعض الأطراف تريد استمرار الفوضى في ليبيا وتدخلاتها تحمل تأشيرات أو تأثيرات سلبية على الأوضاع الليبية. أدانت رابطة علماء اليمن بشدة جريمة أحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد ووصفتها بالنكراء. وقالت الرابطة في بيان لها إن دأب الغرب هو العداوة الشديدة للإسلام والمسلمين، معتبرة أن الجرائم الغربية تستهدف كل المسلمين، ما يدعو إلى وحدة الكلمة وتنسيق المواقف الحرة الرسمية والشعبية ورفع حالة الوعي لدى الأمة. ولفت بيان رابطة علماء اليمن إلى أن هذه المواقف اختبار حقيقي لأصحاب الانتماء الصادق للإسلام والغيارة وتعري العملاء والمطبعين. أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو إلى أن عملية المخلب القفل التي أطلقتها بلاده شمالي العراق تهدف لحماية ودعم وحدة هذا البلد، وفيما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في العراق علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي. قال تشاوشأوغلو أن تركيا تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مدعيا أن أنقرة لا تطمع بأراضي العراق. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: قائد الجيش الإيراني يؤكد قدرة الصناعات الجوية على صنع الطائرات الحربية والمروحيات. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار العام تحسبا لأي عدوان على الأقصى. وقائد حركة أنصار الله يؤكد أن أنظمة التطبيع تعادي المجاهدين الفلسطينيين وتصف نضالهم بالإرهاب. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. وسنواصل وقفتنا من هذه الحلقة من البرنامج لإلقاء نظرة عامة على الأعمال والمسلسلات التي عرضها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان، ولا سيما المسلسلات التي عرضت هذا العام، كما سنطل على حياة إحدى الممثلات في السينما الإيرانية، ألا وهي الممثلة أناهيتا نعمتي. وسنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية عن حقبة انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية. وفي الختام أيها الأفاضل، مع أنغام سينمائية للتعرف على موسيقى أحد المسلسلات الرمضانية والذي حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل يسعدنا رفقتكم لنا مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأفاضل، منذ أكثر من عقدين فقد بادر التلفزيون الإيراني إلى إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والتي بلغ عددها أكثر من 70 أثراً تم عرضها على مختلف القنوات التلفزيونية الإيرانية خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك. لقد صادف بث المسلسلات الرمضانية في أيامها الأولى في إيران مع أيام النوروز، حيث لم تحمل المسلسلات المنتجة حينها طابعاً رمضانياً بحتاً، بل إنها كانت تسعى لأن تتناول موضوع النوروز إلى جانب الأبعاد الروحانية في الشهر الفضيل. أنتج أول مسلسل رمضاني بث عبر التلفزيون الإيراني بعنوان مهمان، أي الضيف، وهو من إخراج خسرو ماليكان عام 1990، وقد تم بثه بعد عام واحد، وعليه فإنه يمكن القول إن المخرج ماليكان هو أول مخرج قدم مسلسلا رمضانيا لم يشهد له التلفزيون في الفترة الأخيرة أعمالا منه. لقد بادر المخرج إلى إنتاج مسلسل آخر عام 1992 تم بثه بالمقارنة مع شهر رمضان، وكان بعنوان تعطيلات نوروزي، أي عطلة النوروز، فيما لمع بعده نجم المخرج الشهير حسن فتحي ليكون مخرجا للمسلسلات الرمضانية الأكثر شعبية، ومنها مسلسل همسايها أي الجيران. كان بث نحو 8 من المسلسلات الرمضانية في أواخر القرن الميلادي الماضي عبر التلفزيون الإيراني عاملاً لاستمرارية هذا الأمر خلال شهر رمضان، بحيث استمر بث المسلسلات التلفزيونية الرمضانية لتصل إلى أوجها في أواخر القرن الماضي. ومن ضمن المسلسلات الرمضانية التي ذاع صيتها يمكن الإشارة إلى جومجاشتي أي المفقود، من إخراج رامبو جوان، ويادوشتاي كوداكي أي مذكرات الطفولة، من إخراج باريسا بختاور، وشراغاي خاموش أي المصابيح المطفأة، إذ تمكنت من لفت انتباه جمهور المشاهدين نحوها.
نجوم سينمائية.
الممثلة أناهيتا نعمتي، والتي برز نجمها من خلال التمثيل في فيلم مسافرون للمخرج المخضرم سيروس مقدم، تفضل أناهيتا نعمتي قلة الظهور في الأفلام السينمائية لكي تختار لنفسها الدور الأفضل والأنسب، ونتعرف على سيرتها الفنية والسينمائية.
أنا أناهيتا نعمتي ممثلة سينمائية، ولدت في عام 1977 ميلادي، وبدأت التمثيل منذ عام 1998 بعد إنهائي لدورة تعليمية في معهد الفنان الكبير الراحل حميد سمندريان. ظهرت لأول مرة في دور قصير في فيلم هيفا للمخرج الراحل رسول ملا قليبور. لفت انتباه الجمهور من ظهوري في مسلسل المسافر من إخراج سيروس مقدم، وقد كان هذا المسلسل هو تجربتي الرابعة في مجال التمثيل بعد 3 أفلام سينمائية، وهي هيفا والمغرم والسجين رقم 717. بعد تمثيلي في فيلم السجين 717 دخلت عش الزوجية، وبعدها مباشرة مثلت في مسلسل المسافر، وبعد ذلك لم أمثل وتوقفت عن العمل. في هذه الفترة تم بث مسلسل مسافر ونال إعجابا بنسبة 98%، وقيل في وسائل الإعلام إنه في فترة بث هذا المسلسل كانت الاختناقات المرورية في المدن الكبيرة الإيرانية تقل بشكل ملحوظ. أنا سعيدة جدا بوجود بنتي رايكا إلى جانبي، سعيدة بأني أنجبتها في وقت مبكر من عمري، لأننا الآن نعيش كأصدقاء، وأحيانا أتمنى لو أنني أنجبتها وأنا في سن 17 أو 18. بنتي تمثل الدافع في نفسي للحياة والعمل والنمو والتطور والنجاح. إنها ذكية جدا، وهي الناقدة الأولى لأعمالي، وهي السبب في رفضي التمثيل في العديد من الأفلام. والجميل أنها راجعت أفلامي القديمة ووبختني لتمثيلي في بعضها بشدة.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة.
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
المسلسلات الرمضانية الدينية التي أنتجها التلفزيون الإيراني في عام 2006 مسلسل صاحب ديلان أي أصحاب القلوب، والذي يروي قصة شيخ يعمل في تجليد الكتب يدعى سيد خليل صحاف زادة. فبعدما يستلم مصحفا في منزله للتجليد يتعرض لأحداث مطابقة لفحوى الآيات التي يقرأها. تدور أحداث المسلسل بمدارات الخير والشر المزروعين في الإنسان والطبيعة البشرية التي تتحكم بمقدار كل من النقيضين، وكيفية انتصار الخير على قوى الشر هي التي تنمو بذكر كلام الله وتلاوة القرآن الكريم. يحمل المسلسل تشبيها واعيا لعدد من القصص في القرآن الكريم، إلا أن القصة بشكل عام تدور حول عائلتي شقيقين هما خليل وجليل، اللذين يختلفان في كل شيء تقريبا، أحدهم كونه روحانيا والآخر الذي يرفض إيمان أخيه بالانتقام. شارك في التمثيل حسين محجوب ومحمد كاسبي وباران كوثري وبوريا بورسورخ وبورزو أرجماند وغيرهم. تتابعون فيما يلي أيها الأفاضل مقطعا من هذا المسلسل.
أنت كيف وصلت إلى هنا فجأة؟
لقد قلت لك يا جليل، الله لا ينحاز لأحد مهما كان شكله ومنظره.
إذن أنت أتيت لكي تنصح أخاك ثانية وتزجره أمامه. اعلم أن الله كان إلى جانبي، وإلا لكانت جنازتي الآن ممدودة على ذلك الكرسي. اعلم أنه ليس مقدرا أن ينزل البلاء علي، لأن الله يحبني يا خليل.
كان مقدرا، لكن قدر الله قد تغير بإرادة رجل اتصل بمنزلك خوفا من الله، إرادة كان الله عليما بها.
عمن تتحدث؟
ليس التقدير إلا من آيات الله. عندما يقول أن قابيل قتل هابيل حسدا له فقد قتله، وعندما يقول رمضان شهر الرحمة فهو شهر الرحمة.
أيها الكرام، العلاقة الوثيقة جدا بين دينا ووالدها خليل تساعده على الوقوف على كل شيء من أنواع التجارب والمحن. كلا الأخوين لديهم أبناء ليسوا فخورين، وهؤلاء الأبناء يسببون مشاكل أدت نوعا ما إلى وفاة أعضاء من كلا العائلتين. لقد تمكن المسلسل من التأثير على المتلقين وتسجيل نجاحات له فيما بينهم، كونه حظي بإخراج وإنتاج قويين. ثم إن الممثلين كانوا من فئتين هما المخضرمون والشباب، وقد تناول في فكرته المواضيع ذات الأهمية فيما بين المجتمع. مستمعينا الكرام، في بدايات العقد الماضي حتى سنوات المتأخرة فقد أنتج حوالي 20 مسلسلا بمناسبة شهر رمضان، منها مسلسل مادراني أي أمي، وهو من إخراج جواد أفشار وإنتاج محمد رضا شفيعي، ويتمحور موضوع المسلسل حول أردلان تمجيد الذي ترك خطيبته مريم قبل 20 سنة وتزوج من امرأة ثرية، ولكنهما انفصلا عن بعضهما وتريد المرأة حضانة أطفالها، إلا أن أردلان يمتنع. ويجسد شخصيات هذا العمل الدرامي كل من آتلا بيسياني وشقايق فرهاني ومهرداد ضيائي وعباس غزالي وشاهين تسليمي ولعياء زنجنة ومهدي سلطاني سرفستاني وآخرين. المسلسل الآخر هو مدينة، والذي جاء في ملخصه أن مدينة وهي سيدة تقرر بعد وفاة زوجها جهان أن تدير المصنع الذي تركه، فتطلب المساعدة من ابنها بالتبني بهمن، وكان لجهان شريك في المصنع يدعى عبدي. استقرض بهمن مبلغا ضخما ليشتري به حصة الشريك، لكن الأحداث لا تسير كما توقع بهمن ومدينة، ويقتل عبدي. ويشارك في تمثيل المسلسل كل من باريفاش نظرية وشبنم مقدمي ومهداد صديقنية وأناهيتا أفشار وغيرهم. مسلسل المدخنة هو المسلسل الآخر الذي تم إنتاجه في عام 2013، وهو يصور في قالب كوميدي حياة بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عدة في حياتهم، فالبعض منهم يتوكل على الله وبعضهم يتكل على الآخرين. فيروز رجل كادح لكنه يواجه مشاكل في عمله. أما مسلسل زير باي مودر، أي تحت أقدام الأم، فقد تم إنتاجه عام 2016، وهو يتناول قصة رجل متوسط العمر يعيش مع ابنه في مدينة مشهد، تركته زوجته في بداية حياتهما المشتركة مع ابنه. الرجل لديه مطعم، في آخر كل أسبوع يقدم الطعام نذرا لزوار الإمام الرضا عليه السلام. دخول إحدى الجامعات في طهران والتعرف على ستارة يفتح الطريق لدخول ستارة في القصة. ونبقى في العام نفسه، أي 2016، فقد شهد التلفزيون الإيراني إنتاج مسلسل آخر بعنوان نفس، أي نفس الحرية، وهو دراما اجتماعية نفسية يتطرق إلى الواقع السياسي قبل وبعد الثورة الإسلامية في إيران، ويتحدث عن شابة مفعمة بالحيوية في فترة الثورة ينكشف سر في حياتها، وفي سعيها لمعرفة الحقيقة تواجه الكثير من الصعاب. أيها الأكارم، ابقوا مع برنامجكم هذا أضواء على السينما الإيرانية، بالانتقال إلى فقرة تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية. يعتقد المهتمون بالسينما الإيرانية أن الثورة الإسلامية وثمارها المترتبة عليها مهدت الطريق أمام تنشيط السينما من جديد وإعادة حيويتها، ولا سيما على صعيد إنتاج الأفلام الوثائقية في نوعين: الوثائقية السياسية أو الوثائقية الخبرية. كما يعتقدون أن استخدام الكاميرا بشكل صحيح في إنتاج الأفلام الوثائقية المتطورة عن الحرب وجمع الوثائق والمستندات التاريخية، كل ذلك نتيجة للتغييرات الاجتماعية. في الفترة التي شنت فيها الحرب العراقية الإيرانية اتجهت خلالها الأفلام اتجاها وقالبا خاصا. في تلك الفترات فقد أنتج فيلم يتطرق إلى تواصل الحياة واستمراريتها، وهو بعنوان كنز، إنتاج محمد رضا مقدسيان عام 1985، وهو عبارة عن دراسة لأناس وأسر يتوحدون مع بعضهم البعض من أجل حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم. الفيلم يحكي تعاون مجموعة منهم لإحياء وتنظيف قناة المياه والتي تمثل لهم شريان الحياة. من الأعمال البارزة الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعتين دراسيتين مفصلتين حول فن الخط والمعمارية الإيرانية، وهما فيلمان يتم استخدامهما كأدوات مساعدة للتعليم أو ما يعرف بالأفلام التعليمية في المدارس. لقد مارست الحرب المفروضة على الثورة الإسلامية دورها وتأثيرها على نمط إنتاج الأفلام،
ولا سيما الوثائقية منها، إذ شهدت تلك الفترة إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية عن ظروف الحرب المفروضة، والتي تمكنت من تسجيل تجارب المنتج الإيراني في واحدة من أهم الأعمال السينمائية خلال أحلك الظروف. ولمعت أسماء أعمال في هذا المجال مثل جسر الانتصار، كربلاء الخامسة والثانية، ومسلسل الحقيقة، ورواية الفتح، والتي تم تصويرها على غرار الأفلام الوثائقية أو سينما الواقع.
أفضل. المسلسل الأول والذي نال إعجاب المشاهدين أكثر من غيره هو مسلسل زيرخاكي أي الكنز، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن 81% من المتابعين يفضلون مشاهدة هذا المسلسل. يتطرق مسلسل الكنز من إخراج جليل سام إلى بعض من الظواهر المجتمعية، ولكن من زاوية خاصة. لقد تم تسجيل هذا العمل في مشاهد ولوكيشنات متعددة، وهو يتناول حكاية رجل يبحث عن كنز ما، وفي طريق بحثه يواجه العديد من العقبات. بدأ المسلسل بداية قوية توحي إلى المشاهد أنه سيتابع في الفيلم مجموعة من الحكايات الجميلة وأداء رائع آخر من بطل المسلسل بيجمان جامشيدية. قام بأداء الأدوار في هذا المسلسل بيجمان جامشيدية، جالا صامتي، وهادي حجازي فر، ونادر فلاح، وإيرج سنجري، وأصغر نقي زادة، وجوهر خيرنديش، وغيرهم. إلى مسلسل رمضاني آخر هو بعنوان باتش مهندس أي الطفل المهندس. هو عمل درامي اجتماعي مليء بالخواطر والذكريات من القرن الماضي، والتي تبدأ من العام 1981 وتستمر حتى عام 2011. لقد تأثرت حكاية المسلسل بالحوادث والوقائع التاريخية، وهي تشهد الحلو والمر في حياة بطل الفيلم، وتستعرض الأزمنة المختلفة التي مر عليها بطل الفيلم كمرحلة الطفولة والمراهقة والشباب. المسلسل تم بثه من القناة الأولى في التلفزيون الإيراني. المسلسل الثالث مسلسل سرباز أي الجندي، وهو يحكي حكاية جندي يدعى يحيى، وهو عمل مشترك فيما بين قسم الأفلام والمسلسلات في القناة الثالثة وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وقد تم تسجيل مشاهد المسلسل في مدن مختلفة من إيران والعراق. المسلسل ببطولة رفيقين ممثلين هما هادي مقدم دوسة وحميد نعمة الله، إذ شارك في أداء الأدوار في أغلب الأعمال التي كان السيد نعمة الله فيها كاتبا. استخدم مقدم دوسة في هذا العمل الدرامي، ولأول مرة السيد جواد خاجوي كممثل ليكون له مدخلا إلى عالم التمثيل في مختلف الأعمال القادمة. استغرق تصوير هذا العمل حوالي 19 شهرا، ولكن بعد مضي فترة وبسبب بعض من المشاكل المالية فقد توقف عن العمل. إلى القناة الخامسة ومسلسلها الرمضاني، وهو مسلسل بيدار بيساري أي بين أب وابنه، وهو مسلسل اقتبست فكرته من كتاب بعنوان آخر دليل للرجولة لمؤلفه مهرداد صدقي، وهو كتاب فكاهي ساخر من إخراج محمد رضا حاجي غلامي وإنتاج رضا جودي وتأليف إحسان ثقفي. أنتج المسلسل في 40 حلقة في 30 دقيقة، ولكل من حلقاته حكاية خاصة تتناول الأحداث التي يشهدها رجل متقاعد يبحث عن عمل يملي به أوقات فراغه، وإلى جانبه حكايات ابنه حامد الطالب الجامعي الذي يضطر إلى مناقشة رسالته في الماجستير قبل موعدها، وهذه الظروف تصادف تقاعد والده المبكر وحضوره في البيت إلى جانب سائر أفراد الأسرة. وفي هذه الظروف الحساسة تحدث مشكلة له.
أنغام سينمائية.
واكبت الموسيقى الصورة في السينما والدراما التلفزيونية منذ اليوم الأول لظهورهما، لأن الموسيقى تعبر عن الحس الذي ينبض به المشهد السينمائي. في هذه المحطة سنقف أيها الأحبة عند نغم سينمائي أدى مهمة نقل الأحاسيس إلى المتلقين بجدارة. إنه موسيقى مسلسل رمضاني تقدم الكلام عنه في هذه الحلقة من البرنامج، ألا وهو مسلسل صاحب ديلان، أي أصحاب القلوب، للموسيقار الإيراني كارين هومايونفار، والذي حصد جائزة العنقاء البلورية من مهرجان الفجر السينمائي وجائزة أفضل موسيقى الأفلام لأكثر من مرة في احتفالية السينما الإيرانية. نستمع ونتعرف إلى هذه الموسيقى الرائعة. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب متابعتكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي، وتقديم شيماء كريم، وإخراج حوراء بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وقد اخترنا لكم فيها أبياتا من قصيدة وجدانية يتجلى فيها جميل التضرع لله عز وجل وحسن الظن بسعة رحمته وعظيم كرمه. هذه القصيدة من إنشاء الأديب العالم
السيد بهاء الدين محمد مهدي بن علي الرفاعي من علماء القرن الهجري 13، وفيها يقول: رفعت بسري كل أمري لسيدي، فيا سيدي أصلح بمحض الرضا أمري. أتيتك مقصوص الجناح خويضعا ذليلا بلا عذر، ألا فاقبلا عذري. ربطت بباب الفضل منك ولم أزل على أمل الإحسان يا واسع البر. ذنوبي نعم زادت ووزري فادح، وجودك يا رباه أعظم من وزري. ملأت رحابي من دموعي تذللا، وجئت بكسري فاجبرا رحمة كسري. فلا علم لي يهدى إليك ولا تقن، وعسري ثقيل فابدل العسر باليسر. فعامل بفضل أنت لا شك أهله، وخفف ذنوبا أثقلت بالعنى ظهري. نشرت علي الستر منك تكرما، فلا تكشفن للوسر يا خالقي ستري. أفض منك لي نورا لأمشي بنوره، وأسعى أمينا واثقا، واشرحا صدري. وردني بمحض الفضل منك عناية، لأحيا بحصن الأمن من نكبة الدهر. فيا أمل الراجين يا غاية الرجاء، ويا موئل الملهوف في السر والجهر، بسلطانك الباقي، بطولك والعلا، بعلمك بالتصريف، بالنهي بالأمر، بعزة بأس قد نشرت شراعها، فردت على الأشياء جلجلة القهر. بمحض جلال عنده الكل خاضع، بروح جمال سرها دائما يسري. بلاهوت فردانية عز شأنها، تسامت بلا حد يحد ولا سبري. بمجلى شعاع من قلوب تروحنت، بشكرك في الأسحار مولاي والذكر. تقطعت الآمال منه عن السوى، ووافاك مسكينا على ساحة الفقر. تقدست يا مولاي نزهت دائما، تباركت في سري، تباركت في جهري. ذكرتك بالتعظيم يا بارئ الورى، فعظم لهذا الشأن يا خالقي ذكري. وصل على روح الوجودات كلها، حبيبك طه سيد الخلص الطهري، وعطر ضريحا حفه فثوى به بعطر يعم العرش والفرش بالنشر. استمعتم إخوة الإيمان إلى أبيات مختارة من قصيدة وجدانية للعالم الأديب السيد بهاء الدين محمد مهدي بن علي الرفاعي رحمه الله، قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. شكرا لكم على حسن الإصغاء وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وهو برنامج يتناول بالدراسة والتحليل واقع الخروقات والانتهاكات للتشريعات الدولية من قبل مشرعيها من القوى الإمبريالية الغربية، والتي تظهر بكل وضوح أنهم عندما ساهموا في سن وتشريع القوانين كانوا يخططون لاستخدامها ضد الدول والشعوب التي لا تدور في فلكهم، وهذا ما نشهده اليوم في ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من القوى الغربية في تطبيق القوانين، لا سيما فيما يتعلق بالحالة التي نشهدها اليوم في اليمن والعدوان الدموي الدائر على شعب هذا البلد. عنوان حلقة اليوم: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. تابعونا أعزائي المستمعين. سيداتي أنساتي سادتي، قالت منظمة Human Rights Watch إن التحالف العدواني على اليمن والذي تقوده السعودية والإمارات اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وذكرت المنظمة أنه منذ 2015 زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى عام 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي، مبينة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني بموجب قوانين الحرب. تشمل هذه الهجمات هجوم 15 من مارس آذار 2016 على سوق في قرية مستباء في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن استشهاد 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 13 من أكتوبر تشرين الأول 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال. وقالت: رغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف مضيفة تتحمل شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب. وبينما تسهل حكومة الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الخاصة بالشركة، لا تزال هناك مخاوف جدية من أن شركة رايثيون لا تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، حيث يستمر استخدام ذخائرها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، من دون شك لولا سلاح الأمريكي والغربي للسعودية ما كانت الأخيرة قادرة على الاستمرار في حربها العدوانية العبثية على الشعب اليمني. وبالتالي فإن أمريكا وتحديدا اليوم إدارة بايدن هي الشريكة في الجرائم التي ترتكبها دول التحالف العدواني بقيادة السعودية على اليمن. وقد لاحظنا قبل سنوات كيف جعلت كل تلك الانتهاكات التي تورط فيها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يقرر الحد من مبيعات الولايات المتحدة من السلاح إلى الرياض بعد وضع الأمم المتحدة دول التحالف في القائمة السوداء بانتهاك حقوق الأطفال. لكن بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم توطدت العلاقات مع الرياض عقب سيل الصفقات التي وقعتها المملكة بتوقيع صفقات أسلحة بلغت 110 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، وبالرغم من تحذير الأمم المتحدة للتحالف العدواني بشأن كارثة إنسانية وشيكة في حال تقدمت القوات لبدء معركة الحديدة، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت بأن القوات الخاصة للجيش الأمريكي تساعد السعودية خلال المعارك الدائرة في تحديد مواقع تمركز الحوثيين والمساعدة في تدمير مخابئ الصواريخ الباليستية، وهو ما سيجعل الولايات المتحدة شريكة في جرائم الحرب وفق القانون الدولي. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل،
يا كافل المصطفى.
وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطه كهاتين،
أنت وطه كهاتين، كهاتين. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.